بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في مواقيت الصلاة، هل في القرآن آية تدل على المواقيت، مواقيت الصلوات الخمس؟ ها، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فما هي أوقات الصلوات فيها؟ حين تمسون ماذا؟ ها، أي صلاة؟ ها، ما هي أمس أخرين؟ سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ها، مغرب وحين تصبحون، ها، الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر، والعشاء قال ابن عباس ومن بعد صلاة العشاء. جمع بين البقية، هناك آية شملت كل الأوقات الخمس. لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوك الشمس ما هو؟ زوالها. غسق الليل أي ظلامه، فيشمل ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وكم هي؟ أربع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. ما هو أول وقت الظهر؟ ها، زوال الشمس. وما معنى زوالها؟ أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب. وآخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله. باقي قيد ولا بدون قيد؟ باستثناء في الزوال، أي الفيء الذي يكون عند الزوال لا يكسر، بل يكون ظل الشيء مثله بزيادة في الزوال. كيف يعرف الزوال؟ ها يا علي؟ بأن يوضع شيء، فإذا ما زال ظله ينقص معناه أن الشمس لم تظل، فإذا بدأ بالزيادة معناه أنه زالت ولو مقدار شيء يسير، بدأ بالزيادة معناه أنه قد حصل الزوال. وهل يذهب ظل الشيء تماما يعني عند توسط الشمس كبد السماء، هل يذهب ظل الشيء ولا يبقى له ظل أبدا؟ قيل يوم في السنة، وبقية الأيام يكون هناك إيش؟ فيل في الزوال. وقت الزوال فيل لا يكسر. طيب، بقي يعني تنبيه على موضوع اسم فيل الزوال. فيل الزوال لم يذكر في الأحاديث، أمس قرأنا حديث عبد الله بن عامر وحديث جابر وحديث أبي موسى، ولم يذكر في أي حديث أن انتهاء وقت الظهر يكون بمصير ظل الشيء مثله باستثناء في الزوال، ما ذكر في الأحاديث، بل الأحاديث أطلقت حتى يصير ظل الشيء مثله. ولكن على اعتبار في الزوال جمهور العلماء، على اعتبار في الزوال وأنه معتبر وأنه يحسب ظل الشيء مثله باستثناء الفيء الذي يكون عند الزوال فلا يحسب. ذكر هذا ابن حزم، وذكر هذا شيخ الإسلام، وذكر هذا غيرهما من العلماء، بل عزاه جماعة من الجمهور. أنه لا يلغى الفعل الذي يكون عند الزوال، أي أنه يلغى ولا يحسب. نعم، يلغى ولا يحسب من ظل الشيء مثله، بل يكون زائدا عليه. أخي صلى الله عليه وسلم يتقدم معنا قبل الليالي في حكم تارك الصلاة، من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة، ما المقصود؟ هل إذا تركها مطلقا فتبرأ الذمة أو ترك بعضها؟ هل جاء هذا الأخذ بالحديث على وجهه، من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة؟ الحديث فيه صلاة واحدة، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة. فالحديث فيه تقييد صلاة مكتوبة أي واحدة، وهل يقتضي قلنا هذا الكفر؟ لماذا؟ براءة الذمة تطلق عليه بعض الكبائر، أيما عبد أبقى من سيده فقد برئت منه الذمة، وليس إباق العبد من سيده كفر. إذا تقيس في نفس اليوم، لماذا تحتاج تقيس على اليوم الثاني؟ لا، الفعل الذي يكون عند الزوال لا ليس متحد، بل في خلاف. ذكر النووي في شرح المهذب أن منهم من يقول يكون في السنة 26 يوما في الصيف و26 يوما في الشتاء، ليس هنا في وقت الزوال بل يضيع الظل تماما. ومنهم من ذكر أن هذا يوم واحد فقط في السنة، لا سيما في المناطق التي هي على خط استواء كمكة وما جاورها من بلاد اليمن وما كان على خطها، يكون يوم واحد في السنة فقط، تتوسط الشمس كبد السماء، فلا يبقى شيء له ظل حين الزوال أو قبل الزوال بشيء، قبل الزوال. فكل يوم له في معين، ينظر كم هو المقدار الذي كان وقت الفي قبل الزيادة، ثم يحسب ظل الشيء مثل باستثناء ذلك الفي. مقداره يكون شيء يسير، نحو 10 بهذا السنتيمترات أو نحو ذلك أو أقل، قد يكون أقل. الورقة يقول الشيخ علي البنائي وإخوانه في جبن يسلمون على عليكم جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الفائدة ذكرناها اليوم في الظهر مع الأخوة. يقول بعدما يتناهى قصر الظل للعمود، أي بعد أن ينقص الظل قبل زيادته، قال قصر الظل للعمود الشاخص يستمر فترة لا يطول ولا يقصر، بل يثبت تماما مع دورانه مع الشمس، وتستمر فترة التوقف من 7 إلى 10 إلى 13 دقيقة، ثم بعد هذا التوقف يزداد طول العمود الشاخص، وهذا الوقت يسمى وقت الزوال، وهو الذي ينهي عن الصلاة فيه. وهذا تنبيه مهم، وهو أن الآن الشمس قبل أن تتوسط كبد السماء، أين تكون؟ في أي جهة؟ جهة المشرق. الظل أين سيكون؟ جهة المغرب. طيب الآن تمشي الشمس تتوسط السماء، وإنما تتوسطها تماما كما ذكر يوم واحد في السنة، ولكن تتوسط السماء في الغالب. طيب الآن الظل جهة المغرب لأن الشمس آتية من جهة المشرق، هذا الظل الآن الذي جهة المغرب، هناك فيل الزوال قلنا بعض يستمر ويثبت أو لا؟ طيب كيف هذا الفيل مباشرة يقفز إلى جهة المغرب ثم يبدأ بالزيادة؟ لا، كيف يعمل؟ يبدأ يدور هذا الفيل ثابت إلى جهة الجنوب، وما أدري هل يكون إلى جهة الشمال ها الذي يراقبون، يدور على جهة الشمال، طيب أنا كأني طيب يقول الشمس تأتي من جهة الجنوب مثل الدوران تعمل، الشمس كالتي تدور، فهذا الظل يذهب إما جهة الشمال والجنوب، يذهب جهة الشمال مثلا شيئا فشيئا فشيئا حتى يتوجه إلى جهته المشرق ثم يبدأ بالزيادة. فهذا الوقت الآن وقت الدوران، الظل ثابت لا يزيد ولا ينقص، فقد الآن يأتي بعض الأيام يلتبس على الذي يراقب، يأتي الظل جهة الشمال، من أين جاءت الشمس اليوم يقول؟ فهذا ينتبه له أنه إذا جاءت الشمس من جهة المشرق الظل يكون جهة المغرب، ثم إذا توسطت السماء يثبت، يثبت ذلك الظل الذي هو في الزوال لا يزيد ولا ينقص، ومع ثبوته يميل، يميل لأن الشمس تميل جهة الجنوب تكون، فيميل شيئا فشيئا من جهة المغرب إلى جهة الشمال حتى يتحول إلى جهة المشرق ثم يبدأ في ماذا؟ في الزيادة. ها؟ ها؟ إيش؟ إذا الظل حقه في جسمه. أي نعم هذا موجود، قد يكون هذا. واضح هذا إن شاء الله. بقي هناك طريقة لمعرفة الزوال سهلة لكن الأولى أضبط، وهي أنك تنظر متى طلوع الشمس ومتى غروبها ثم تقسم الوقت نصفين، فالتنصيف يأتي على وقت الزوال، تنظر متى تطلع الشمس ليس ترتفع، متى طلوعها تبزغ، وتنظر متى تغرب، فتماما غالبا إذا قسمت الوقت نصفين يصير وقت الزوال. مثلا هذه الأيام إذا نظرت الشمس تطلع ربما السادسة والربع أو السادسة وأربعة عشر دقيقة، تغرب متى؟ نحو ذلك السادسة وثلاثة عشر وأربعة عشر، اقسم الوقت نصفين، متى يأتي الزوال؟ الساعة نحو اثني عشر وخمسة عشر دقيقة، وهكذا تزول الشمس هذه الأيام أو لا؟ الذي يراقب الآخر بلال يؤذن كذلك. فهذا يعني مقرب. إذا طلعت من معنى الزوال، هو هذا الذي ذكر إن شاء الله يعني يقرب جدا باعتبار هذه المراقبة، وهذا التنبيه الذي جاء به الأخ اليوم تنبيه جيد. ها؟ نحو ربع ساعة لأنها تقف. ها؟ يتحرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن.
علينا نحن فهم إذا فهم ما يقتنع ماذا نصلح نحن؟ هل نصلي ولا نصلي؟
تنصح أنت، تنصح فمتبين لهم، ولا تحققت أن يصلى قبل الوقت ما يجوز يصلي قبل الوقت. طيب نواصل نقرأها. أخذنا أمس وقت أول وقت الظهر وآخره، عرفنا ما هو أول وما هو آخره، بقي ما هو الأفضل في صلاة الظهر، أولها أو آخرها؟ عامة أهل العلم، بل نقل إجماعا، نقله جماعة إجماع أنه يستحب تعجيل الظهر في أول وقتها إلا لعذر. نقل عدم الخلاف فيه النووي رحمه الله في شرح المهذب، ونقله أيضا ابن قدامة، ونقله عن الترمذي، قال في المغني قال ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا، لا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا. قال الترمذي رحمه الله وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأفضل في صلاة الظهر أن تعجل في أول وقتها. قد جاء في هذا أحاديث كثيرة في الصحيحين، فمنها حديث أبي برزة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تزول الشمس، أزالت يصلي. وحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. وحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وحديث أنس في الصحيحين أيضا أنه كان يصليها إذا زاغت الشمس، وزاغت ودحضت وزالت بمعنى أي مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب. فهذه الأدلة مع ما نقل من إجماع أهل العلم على أن المستحب والأفضل في صلاة الظهر تقديمها في أول الوقت، يستثنى من ذلك إذا اشتد الحر، ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها والإبراد بها إلى أن يذهب وهج الشمس، وإلى أن ينكسر حرها وشدتها، فبعد ذلك يصلي الظهر. وعلى هذا القول عامة أهل العلم أنه في وقت اشتداد الحر يستحب تأخير الظهر إلى أن يبرد حر الشمس. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وبنحوه عن أبي ذر وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الاستحباب للإبراد بها وتأخيرها عام في حق المنفرد الذي يصلي في بيته، أو في حق الجماعة الذين يصلون في مسجد سواء كانوا قريبين من المسجد أو كانوا بعيدين عنه ينتابونه من مكان بعيد، فيستحب في حقهم جميعا تأخير الظهر، لأن بعضهم فصل قال إنما يستحب في حق من كان بعيدا عن المسجد ويصلي الصلاة في جماعة، أما القريب أو المنفرد فلا يستحب، ولا دليل على هذا التفصيل. فالأحاديث عامة، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وهو مذهب الكوفيين. فإذا أطلق الكوفيون فالغالب المراد أبو حنيفة والثوري وأمثاله. واختار ابن المنذر رحمه الله وأيضا اختاره الشوكاني في نيل الأوطار قال لأن التأذي بالحرب الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره. لأن التأذي بالحرب الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره. وقد استدل له أبو البغتات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتاب المنتقى برواية في حديث أبي ذر وهي رواية للبخاري. قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد. ما هو الشاهد منه؟ أنهم كانوا في سفر وكانوا مجتمعين كلهم عنده، لم يكونوا متفرقين ولم يكونوا ينتابون المسجد من مكان بعيد، بل كانوا مجتمعين ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد. قال أبو البركات قال وفيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم ينتابوا المسجد من بعد، لأنه أمر به مع اجتماعهم معه. فالحاصل من هذا أن تفصيل من فصل وقال استحباب الإبراد في حق من يصلي جماعة وفي حق من ينتاب المسجد ويحضر إليه من مكان بعيد، هذا التفصيل ليس بقوي لأن الأدلة عامة سواء في حق المنفرد أو الجماعة، لأن العلة هو أن شدة الحرب يذهب الخشوع وذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد ويستوي فيه المسافر ويستوي فيه الذي يصلي جماعة وهو قريب المسجد أو الذي يحضر من بعيد. جاء في حديث في صحيح مسلم عن خباب بن الأرت ما يشكل على هذا، قال خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، والمعنى لم يعذرنا ولم يزل شكوانا. فهذا الحديث أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحر فلم يجبهم إلى تأخير صلاة الظهر، وقد أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة. أقوى هذه الأجوبة أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على الإبراد، فلم يطلبوا الإبراد فقط بل طلبوا تأخيرا زائدا عليه، وهو أن يزول حر الرمضاء وأن تبرد الحصى. لأن انظر في الحديث ما قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحر أي حر الجو، قال شكونا إلى حر الرمضاء الصحراء والتراب والأرض. فهم طلبوا التأخير حتى تبرد الرمضاء وحتى يبرد الحصى، وهذا تأخير زائد لأن برود الرمضاء والحصى قد يستلزم منه خروج الوقت، فلأجل هذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما كما سمعت أدى الانتظار إلى أن يبرد إلى أن تبرد الرمضاء ويبرد الحصى ربما يؤدي هذا إلى خروج وقت الظهر، فربما جاء وقت العصر وما زالت الأرض حارة في الأماكن الحارة وما زالت الحصى فيها حرارة، فلم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم التأخير حتى يتلطف الجو ويبرد، بل طلبوا شيئا زائدا وهو أن تبرد الرمضاء. هذا أحسن ما أجيب به عن الحديث. هناك أجوبة أخرى، منهم من قال هذا الحديث منسوخ بالأحاديث التي فيها الأمر بالإبراد، قالوا فإنها متأخرة، أحاديث الأمر بالإبراد متأخرة عن هذا الحديث. ومما يدل على أنها متأخرة حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد وابن ماجه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة، فهذا يحكي أن أول أمر منهم كان يصلون عند اشتداد الحر، فقال لنا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار قال فأخبر المغيرة في حديثه هذا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها في الحر، فثبت بذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة الحر، ثبت أن التعجيل في شدة الحر منسوخ. وأيضا نقل الخلال عن أحمد رحمه الله أنه قال هذا أي الإبراد بالصلاة، قال هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن ما عدا منسوخ. منهم من حمل حديث خباب على أنه محمول على الأفضل فلم يشكن، أي قال محمول على الأفضل أي الأفضل تقديمها لأن الإبراد رخصة، وليس بصحيح. فأقوى الأجوبة هو الأول، وأيضا الثاني جواب قوي أنه منسوخ. وإذا أمكن الجمع بدون القول بالنص أحسن، والقول الأول يعمل الحديثين. بقي هنا تنبيه وهو هل يشرع الإبراد في يوم الجمعة؟ الإبراد بالظهر مشروع بل مستحب، فهل يشرع الإبراد في يوم الجمعة؟ نقرأ كلام القدام رحمه الله قال فأما الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبراد. الجمعة يسن فيها التعجيل مطلقا. قال لأن سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، متفق عليه، ولم يبلغنا أنه أخرها بل كان يعجلها، حتى قال سهل بن سعد كنا نقيل ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، أخرجه البخاري. ولأن السنة التذكير بالسعي إليها ويجتمع الناس لها، فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة، فالجمعة لا يستحب فيها الإبراد لدليل من الأثر ودليل من النظر. أما الأثر فهو قول سلامة كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبرد في الجمعة وأخرها إلى آخر الوقت. وأيضا هذا يؤيده النظر كما ذكر هنا، لأن السنة أن الناس يوم الجمعة ماذا؟ يجتمعون، فإذا حصل تأخير لها يصير هذا أذية لهم، لأن التأخير إنما شرع لأجل الرفق بالناس حتى لا يشق عليهم الصلاة في الحر ويذهب الخشوع. فكيف إذا جعلوا مجتمعين في شدة الحر؟ لا شك أن الأمر سيشق عليهم ويكون منافيا للحكمة التي شرع من أجلها الإبراد، فيتأذى الناس الذين قد اجتمعوا للجمعة وبكروا إليها بمكثهم الطويل في شدة الحر. قال في الأماكن التي فيها المكيفات والمراوح وغيرها فهل يستحب الإبراد؟ إذا قد حصل تلطيف للجو وزالت العلة التي لأجلها شرع الإبراد وهو ذهاب الخشوع فالأفضل أن يصلى الصلاة في أول وقتها كما عليه إجماع أهل العلم، نقلوا غير واحد، إلا أن في شدة الحر إذا كان سيذهب خشوعهم، فإذا وجد ما يلطف الجو ويبرده فإنهم يصلون الصلاة في أول وقتها وهو أفضل. لو وجدت مشقة، هو ليس لأجل المشقة في المشي، كل من علل من أهل العلم يعللون الحفاظ على الخشوع في الصلاة، وإذا حصل تبريد للمكان الذي يصلى فيه ربما يزول هذا، إلا إذا شق عليه المشي في شدة الحر أو نحو ذلك فأيضا يشرع لهم أن يبردوا بها. وما معنى الإبراد؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشيخ الممتع، قال وليس كما يفعل الناس عندنا ربما يأخرون نصف ساعة أو نحوها، قال فإن ربما لا يزداد الحر إلا شدة في ذاك الحين، قال ولكن معنى الإبراد إلى قريب العصر حتى يبرد حر الشمس في نحو الساعة والنصف أو نحو ذلك من بعد الظهر حتى يبرد حر الشمس. أما قال الذي يؤخر نصف ساعة أو نحو ذلك قال ربما لا يزداد الحر في ذاك الحين إلا شدة، فالمشروع حتى ينكسر حر الشمس وحتى يذهب وهج الشمس الشديد. طيب نقرأ انتهينا من وقت الظهر، نقرأ ما ذكره الشوكاني في وقت العصر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، ما اسمه؟ محمد بن علي أبو من؟ ها؟ أبو الفداء. أبو من الشوكاني؟ ها؟ أبو علي، أبو علي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. قال وأما كون آخر وقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية فإذا اصفرت خرج وقت العصر، هذا وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله باستثناء في الزوال ما دامت الشمس بيضاء نقية، قال فإذا اصفرت خرج وقت العصر. قال فلما ورد في ذلك من الأحاديث، منها حديث ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط، ايش عندكم نور ولا ثور؟ بالنون، النون فضل الذي في مسلم، ما لم يسقط ثور الشفق، والمراد اي ثوران حمرته، ثوران الحمرة التي تكون له بالثاء الحديث في مسلم. قال وقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود. ولا يخالف ما وقع في هذا الحديث في آخر وقت صلاة العصر والعشاء ما ورد في بعض الأحاديث، ولا يخالف ما وقع في هذا الحديث في آخر وقت صلاة العصر. ما هو آخر وقت صلاة العصر؟ ما لم تصفر الشمس. قال والعشاء، ما هو آخر وقت صلاة العشاء في هذا الحديث؟ إلى نصف الليل. ففي حديث عبد الله بن عمرو آخر وقت العصر اصفرار الشمس، وآخر وقت العشاء نصف الليل. بقي جاء في أحاديث ظاهرة مخالفته فبين الشوكاني، قال ولا يخالف ما وقع في هذا الحديث في آخر وقت صلاة العصر والعشاء ما ورد في بعض الأحاديث إن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه. حديث عبد الله بن عمرو آخر وقت العصر استقرار الشمس. وهذا الحديث في إن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه. جاء هذا جاء في حديث جابر في سنن النسائي الذي قرأناه أمس ذكر أن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه. جاء في حديث جابر الذي في سنن النسائي وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال وآخر وقت العشاء ذهاب ثلث الليل. هذا ينافي ما جاء في حديث يخالف ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو. فحديث عبد الله بن عمرو ماذا فيه؟ نصف الليل، وهذا ثلث الليل. هذا الذي جاء في أن آخر وقت العشاء ذهاب ثلث الليل هو حديث أبي موسى في صحيح مسلم. فما جاء أن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه في حديث جابر في سنن النسائي، وما جاء أن آخر وقت العشاء ثلث الليل الأول فيما قرأنا أمس من حديث أبي موسى في سنن أو في صحيح مسلم. فهل بينهما تخالف؟ قال الشوكاني ليس بينهما تخالف. لماذا؟ قال لأن وقت اصفرار الشمس هو متأخر عن المثلين، إذ هي تبقى بيضاء نقية بعد المثلين. يعني أيهما متأخر، مصير ظل الشيء مثلي أو اصفرار الشمس؟ اصفرار الشمس. قال فيكون حديث عبد الله بن عمرو شاملا لحديث جابر وماذا؟ وزيادة. شاملا لحديث جابر وزيادة، ولا تنافي بينهما. قال وكذلك نصف الليل هو متضمن لزيادة غير منافية لما وقع في رواية بلفظ ثلث الليل. نعم يظل ينافي، لأن نصف الليل متضمن لثلث الليل وزيادة، على أن الرواية المتضمنة للزيادتين هي أصح من الأخرى، بل الأخرى صحيح سيما وقت العشاء كلاهما في مسلم. فما الجمع بينهما؟ ورد في صلاة العصر أن آخر وقتها مصير ظل الشيء مثليه، ورد اصفرار الشمس، كيف تجمع بينهما؟ أن اصفرار الشمس بعد مصير ظل الشيء مثليه فلا ينافي، لأن في ذلك وإيش؟ وزيادة. وأيضا حديث العشاء إلى ثلث الليل وإلى نصف الليل، الحديث الذي في نصف الليل شامل لثلث الليل وزيادة. بقي إن شاء الله نقرأها مسألة صلاة العصر الدرس الذي سيأتي. يقول هل عمل بهذه السنة على ما ذكر الشيخ ابن عثيمين في الظهر؟ الله أعلم. هو استنكر ما يفعله الناس في الشرح الممتع، قال وليس المراد تأخيرها شيئا كما يفعله الناس عندنا أي في بلده، قال فإنها ربما لا يزيد الشمس إلا احترار الشمس في ذلك الحين. ها كيف؟ أيام الحرب. أخي يسأل يقول الرجل يتخلف عن صلاة الجماعة بعذر أن أباه ألزمه أن يصلي في البيت لكي يصلي مع أبيه جماعة. أبوه إن كان قادرا على حضور الجماعة فأبوه ليس معذور فلا يعين على التخلف عن صلاة الجماعة، وإن كان أبوه معذورا عن حضور صلاة الجماعة فهو معذور والابن ليس بمعذور، فيصلي الأب على الحال الذي يستطيع. ولا يلزم أن يحضر صلاة الجماعة إذا كان معذورا. وأما الإذن إذا كان قادرا وليس عنده عذر فيلزمه حضور صلاة الجماعة. والأب على حاله، إن كان معذورا فيصلي على حاله في البيت ولا يلزم ولده أن يصلي معه لأنه معذور قد سقط عنه هذا الواجب. وإن لم يكن معذورا فيلزمه ويلزم ولده يلزمهم أن يحضروا يصلوا جماعة. نعم نعم هو واجب. يقول إذا كان الإنسان تارك للصلاة ثم تاب، إذا تاب صدق التوبة يتوب الله عليه. طيب عندك هذا السؤال يا صلاح، ما حال حديث من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده؟ ضعيف ها شكله، كيف شكله الضعيف ها؟ كم من أحاديث ما قد سمعت ذا ربما تكون صحيحة. ها من عنده فائدة من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده؟ الحديث نعم ضعيف، هو حديث سلمان الفارسي في مسند الطيالسي وفي سنده قيس بن الربيع ضعيف. وقد أنكر هذا الحديث الإمام أحمد وأبو حاتم وغيره، قال أحمد هو حديث منكر، وكذلك قال أبو حاتم كما نقل عن ولده في العلل أنه قال في حديث منكر من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. فهل يستحب الوضوء قبل الأكل أو بعده؟ ها؟ مطلقا ها؟ إذا كان جنبا يستحب له، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ وضوء الصلاة، فإذا لم يكن جنبا فلا يستحب له. جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأوتي بطعام فقال له ألا تتوضأ؟ قال أريد أن أصلي فأتوضأ، أي هل أريد أن أصلي حتى أتوضأ؟ فلا يستحب له الوضوء، بل يجوز أن يقوم إن لم يكن متوضيا. وقد جاء في لفظه لفظ ابن عباس في السنن أنه خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا أردت الصلاة أو إذا قمت إلى الصلاة. بعضهم حمل الوضوء في الحديث على أنه غسل اليدين، قال والمراد بقوله الوضوء قبله والوضوء بعده أي غسل اليدين، والحديث ضعيف فلا يحتاج إلى هذا المحمل. زد أمرا آخر أنه كما قال شيخ الإسلام قال ولا يعرف في استعمال الشرع أنه يطلق الوضوء على غسل اليدين، لا يعرف في الشرع ولا يعرف في اصطلاح ما جاء في الشرع استعمال الوضوء بمعنى غسل اليدين. فهل يستحب غسل اليدين قبل الأكل أو بعده؟ ها؟ قال محمد الضعيف نعم. ما الدليل؟ ها؟ ها؟ ما غسل اليدين؟ ما غسل اليدين؟ هذه زيادة من عنده، كأنه استنمر فقط. لا طنبها طيب إذا فيه وذكر الخلاف ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ورجح أنه لا يستحب. الاستحباب دليل شرعي، يعني الاستحباب حكم شرعي إلا إذا كان على يدي شيء من آثار وسخ أو نحو ذلك فلا، ربما يتضرر إذا أكل فيغسل يديه، ربما يستحب له، وإلا الأصل أن هذا الشيء من باب التنظف. وذكر هذا الحديث وغالب هذا الكلام تحته العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، ونقل عن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه ذكر الخلاف في استحباب غسل اليدين قبل الأكل، وذكر أنه لا يستحب لعدم الدليل. بقي إن كان على يديه أثر شيء أو أوساخ فهذا قد يستحب له إزالة للضرر الذي قد يحصل له. ها؟ وبلا شك كلما كان أنظف كان أحسن، يغسل يديه إذا أراد يأكل. أما الاستحباب حكم شرعي، وإلا بلا شك أن الأفضل هو غسل اليدين. ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل الأكل، أي حديث هذا؟ ها؟ إيش قال الظهر؟ أيوة، ينظر قد نص من العلماء من نص على أنه لم ينصح في هذا شيء، وذكر الخلاف ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فإن شاء الله ينظر هذا الحديث حديث أبي هريرة يقول في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل غسل يديه. إن صح الحديث يكون مستحب. يقول بعض الأخوة ينام بعد الفجر، فما هو النصح لهم؟ ما أدري، ما نرى أحد ينام هنا، أين ينامون؟ ها؟ وين فوق الصف؟ ها؟ في الدري. هو بركة اليوم إذا نشط الإنسان من الفجر يحرص على اليوم، وقت حفظ، وقت طيب للمراجعة، وكان السلف يحرصون على هذا الوقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يذكر الله فيه. وعند الناس مشهور وهو بجابه أحاديث ضعيفة يقول هذا وقت قسمة الأرزاق، فمن نام في هذا الوقت ما سيأخذ نصيبه من الرزق. فبعد الفجر وقت يحافظ عليه. وإذا تتبعت هؤلاء الذين ينامون منهم، ها؟ الذي تكلمنا عنهم متى؟ في العصر، الذين يبقون يتكلمون، أزعجوا الناس في الليل ولم يجعلهم ينامون ثم يصبحون نيام. إن شاء الله الأخ معين يذهب يطوفهم إن شاء الله يكون بعد الفجر، والذي هو نايم يصحيه. ما يزعج يلزموا، نرجع نزعجهم مثلهم. ها؟ لا، هذا إن شاء الله ينصحون أنهم يحافظون على هذا الوقت. بقي هذا السلف أبوها. حديث سعد بن وداع الغامدي، بركة أمتي في بكورها، نص السنن هذا نحفظه برياض الصالح. نعم حديث ثالث. بركة في بركة منه يكون بلا رزق ذاك. السلسلة الصحيحة هذا طيب إن شاء الله نتمم الفائدة إلى الجزء. طيب نبدأ بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.